السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب على ما وسمه به مؤلفه بداية مجتهد ونهاية مقتصد، فالعلم منه أو العلماء منهم من هو قليل العلم، منهم من هو متوسط وهو الذي يسمى مقتصد. إذا انتهت مرحلة التوسط دخلنا في بداية الاجتهاد، فهي المرحلة العليا من العلوم. فالكتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يوضح أسباب اختيارات العلماء للمسائل التي ذهبوا إليها. يتحدث عن صلاة المريض. أولا، ليعلم أن المريض وغير المريض ممن له عقل وهو بالغ لا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال، لا تسقط الصلاة عن المريض لمرضه إلا إذا جن، فهذا ابتداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا تسقط الصلاة عن مكلف أبدا إلا إذا فقد عقله، عياذا بالله من ذلك. لكن اختلف في كيفية صلاته، هل يصلي متربعا، هل يصلي جالسا كغيره من المصلين لكنه جالس، هل يصلي على كرسي. كل هذا لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت رواية أن النبي صلى متربعا، ولكن قال فريق من العلماء ما نراها إلا خطأ. فعلى ذلك صفة القعود لم يرد فيها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من الرحمة، فقد تتناسب حالة من حالات الجلوس مع مرض من الأمراض، ولا تتناسب نفس الحالة مع مريض آخر. هذا، وكما لا يخفى عليكم أن القيام في الصلاة ركن في الفريضة عند إمكانه أن يقوم، عند إمكانية القيام. أما إن عجز صلى جالسا، لحديث عمران بن حسين المذكور، وللآيات: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ضرر ولا ضرار. أما يعني إن كان مستطيعا للقيام قام لزاما في الفرض. في النفل يجوز له أن يجلس مع قدرته على القيام، لكن أجر الجالس على النصف من أجر القائم، هذا في النافلة. يعني الفرق بين أمرين: شخص قادر يلزم بالقيام في الفريضة، ولكن هذا القادر بعينه لا يلزم بالقيام في النافلة. كان الرسول يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. صفة القيام لا يعلم فيها خبر ثابت، صفة الجلوس لا يعلم فيها خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله، وكان واحد من إخواننا بذل جهدا وما أرى للبذل شيئا يعني مفيدا لعدم ارتكانه الأدلة، أخ لكم، صنع رسالة في الصلاة على الكرسي، وتكلم كثيرا بما لا طائل تحته: أين يكون الكرسي؟ بالطبع إذا لم يكن في الباب كله خبر عن رسول الله لن يكون خبر عن وضع الكرسي. يعني هل يجعل الكرسي للخلف ورجلاه محاذيتان للصفوف، حيث أنه إذا قام على رجليه فأصبح مستقيما في الصف، أم يجعل أرجل الكرسي الخلفية التي في الصف هو سيكون متقدما إذا قام كي يركع؟ كلها أقوال اجتهادية ولا مستند لها، لأن الأصل عندنا أنه لا دليل في المسألة، لا دليل. فلما لم يكن في المسألة دليل ستكثر حتما الأقوال. ولذا يا إخواني، من بركة مدرسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بركة هذه المدرسة يعني إذا كان عندك ثروة علمية من قال الله قال رسول الله، تتوقع تلقائيا أن المسألة التي ليس فيها النصوص ستكسر فيها الأقوال، وهذا من بركة السنة. فيحرص كل منا على جمع أكبر قدر ممكن من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة، وإن عرف الضعيف اتقاء للعمل به شيء مستحب. فالثروة العلمية كنز، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز. قد قال بعض العلماء في قول الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. كثير من المفسرين يقولون كنز علم، يعني في قول أنه كنز مال وقول الثاني كنز علم، موجودان القولان في المسألة. فالحاصل حاول أن تكتنز كطالب علم أكبر قدر ممكن من سنة رسول الله فضلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، تلقائيا ستتصور كاملا المسألة التي أنت تدرسها. إذا كنا في باب صلاة المريض، أول خطوة نعملها استقراء النصوص الخاصة. هل في صلاة المريض نصوص خاصة غير حديث؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وغير حديث صلاة النبي وهو مريض. هل في الباب شيء آخر أم لا؟ لن تجد كبير شيء، فستجد أي تفريعات عارية عن الأدلة، وستجد اتجاهات كثيرة للعلماء في هذا الصدد. فإذا إن ناقشنا صفة الجلوس لن نجد أدلة حاسمة. فهنا مثلا يقول صفة الجلوس يجلس قوما قالوا يجلس متربعا، يعني يجلس باللهجة المصرية اسمها هي عندكم في الصعيد مستربع، عندنا في البلاد الفلاحين نقول مستربع، لكن ما أدري مستربع أيضا، لماذا أدخل السين لا أدري. يجلس متربعا أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام، وكره ابن مسعود الجلوس متربعا. فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كره فلأنه كلام كله لن تجد في المسألة نصا يحسم، فستجد بشر، وقد قال الله في شأن البشر: وقد خلقكم أطوار. فالأمر فيه إذن فسحة وسعة. جزئية لم يشر إليها المصنف رحمة الله تعالى عليه هي مسألة ائتمام القوم بالمريض الذي يصلي جالسا. شخص مريض وهو إمام، هل أولا الأفضل أن يقدم هو للصلاة أم الأفضل أن يقدم غيره للصلاة؟ فالجماهير يقولون الأفضل أن يقدم غيره، المعارض يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي تقدم وكان مريضا، لكن قالوا الرسول لا نقيس عليه لأنه لا يتقدم أحد رسول الله في الصلاة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لدفع الخلاف، لأننا سنكون أمام مسألة: إذا مرض الإمام وصلى قاعدا هل نصلي خلفه قيام أو نصلي خلفه قعود؟ وهذه مسألة الجمهور رأوا فيها رأيا، والحنابلة مع فئة من المالكية ما رأوا رأيا آخر. فالجمهور قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته جالسا والصحابة خلفه قيام، قال الحميدي شيخ البخاري: وإنما يؤخذ من فعل الرسول الآخر في الآخر، فعليه يجوز أن يصلي الإمام قاعدا والناس خلفه قيام لفعل رسول الله. قال الحنابلة: لا، لأن الرسول قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قالوا أو المعترض يقول: طيب الرسول صلى في آخر حياته جالسا والصحابة خلفه قيام. قالوا: قد ورد عن رسول الله من قبل أنه رأى الصحابة خلفه قيام وهو جالس، فقال إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. فالحنابلة تمسكوا بالأصلين أو بهذه الأصول وقالوا إذن الإمام إذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوس، لحديث إذا صلى جالسا فقالوا فصلوا جلوسا أجمعون. والجمهور احتجوا بحديث الرسول في آخر حياته. قال بعض الحنابلة إنما هذا يفيد الجواز عند الاحتياج إليه والتأصيل أن يصلي القوم جلوسا مع إمامهم. فهذه مسألة أثيرت الجمهور على وجه، هو أن الإمام إذا صلى جالسا صلينا قياما خلفه، ورأي الحنابلة أننا نصلي معه ونجلس معه. وقد أوردوا عن بعض السلف، أظن عقبة بن مسعود البدري أو غيره، الصلاة جالسا إذا صلى الإمام جالسا. خطبة الإمام قد تلحق الإمام الخطيب المريض، خطيب هل يجوز له أن يخطب جالسا؟ قالوا الأصل في الخطيب أن يكون قائما، لقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إلا أن الصلاة أعظم من الخطبة، فلما جازت الصلاة جالسا للمعذور جازت الخطبة جالسا للمعذور. وأوردوا في هذا أن معاوية رضي الله عنه لما بدن خطب جالسا على المنبر، ما أصبح بدينا خطب جالسا على المنبر. هذا الفصل في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. أي أحد له سؤال فيما يتعلق بصلاة المريض، مع العلم أنه ابتداء لن نجد نصوصا، إنما ستجد أقوالا متعددة. نعم.
إذا كان الإمام طول الصلاة صلاة الجهرية والمأموم لا يستطيع الوقوف خلف الإمام هل يستطيع له
أن يجلس؟ إذا كان الإمام يطيل هل يجوز المأموم أن يجلس؟ يجوز أن يجلس إذا كان ضعيفا.
إذا كان الإمام يصلي جالسا
كل هذا الأمر فيه سهل. هل إذا صلى الإمام جالسا ونحن سنصلي خلفه جلوس أخذا بهذا الرأي، هل نأتي بتكبيرة الإحرام ونحن قيام ثم نجلس؟ الأمر في هذا سهل. جرب في القطار مرة أنه سيقع فاتخذ من ذلك ديدنا أنه صلي جالسا، صلى جالسا. نعم يا إبراهيم. من نعم يعني يتعمد مخالفة الحديث الصحيح. لا بس لا انظر يا إبراهيم، لأنه لا يليق بإمام عالم أن يهجر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول غيره. لكن قد يكون الخبر عنده ضعيفا، قد يكون خاصا واقعة عين فيراه لا يتعدى لغيره. ولذلك فإنه في الحقيقة أن والحمد لله نحب أهل الحديث منا ونحن منهم، لكن أحيانا بعضهم أحيانا يتجاوز الحد في مسألة نقد الآخر. فمثلا ألف ابن أبي شيبة كتابا، هو المصنف معروف مصنف كبير ابن أبي شيبة، لكن عقد فيه كتابا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة، كتاب الرد على أبي حنيفة. أنت إذا قرأت هذا الكتاب قرأت الحديث، هو ما صنع شيئا إلا أنه مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو حنيفة كذا، قولا معارضا للحديث. فأنت إذا قرأت في الكتاب وكنت مبتدأ أن تقول هذا الرجل رجل يعني زائغ، يعني ستقول كذا. لكن إذا جلست تدقق ترى الأمر غير ذلك، قد يصيب ابن أبي شيبة في مواطن، فمثلا قد يصيب في مواطن وقد يخطئ في مواطن. فمثلا يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أبو حنيفة تقطع في أي شيء؟ فتزر الرجل المخالف كده للسنة. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. قال أبو حنيفة في كل شيء صدق. ترى أن في مخالفات، يعني قال رسول الله وقال أبو حنيفة. مثلا قال رسول الله ليس في الخضروات زكاة، قال أبو حنيفة في الخضروات زكاة. لازم تعرف بالشكل، لازم قراءة الكتاب إجمالا ممكن تخرج بشيء يعني تحزن من أبي حنيفة. لكن إذا جئت تلتمس العذر، مثلا لماذا قال أبو حنيفة ذلك، لماذا قال مثلا أبو حنيفة في الخضروات زكاة وقال الجمهور ليس في الخضروات زكاة؟ الخضروات لا يعني بها البصل والكرات فقط، كل الفواكه داخلة في الخضروات، اسمها الخضروات ليس الخضروات، الخضروات. فيقول مثلا متبع أبو حنيفة إن حديث ليس في الخضروات زكاة ضعيف، وإن الله قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فترى أن الرجل اجتهد، يعني لم يقصد رد الحديث، قال لا الآية مثلا محكمة لا تطرق إليها ضعف، أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، وحديث فيما سقط سماء العشر عام. فخرج برأي أن فيها زكاة، أن فيها زكاة. فيلزم الإنصاف، أنت عارف ما سبب اختيار هذا الإمام. أما إبراهيم أنك تقول مثلا خالف السنة وتبدأ في تضليله، نعم قد يخطئ يبني على حديث ضعيف، قد يبني على حديث ضعيف، لكن نتأنى أيضا نقول خلاص إذا انتهينا إلى أنه جنبه الصواب أخطأ ولم يصب في اجتهاده في هذه المسألة، ولا يمنع أن يكون قد أصاب. يعني في مسألة يا أخوة ذات أهمية كبيرة وينبني عليها عمل في وسط الناس، استلحاق ولد الزنا عياذا بالله. فرجل زنى بامرأة فأنجبت. المرأة ليست بمتزوجة، وأقرت أن هذا الولد ابن هذا الشخص، وهو نفسه أقر أن الولد ابني، وليس هناك من ينازع. فعندنا الآن كم إقراء؟ هي أقرت، هو أقر، وليس هناك فراش، يعني مش ليس زي الزوج، وليس هناك منازع ينازع في هذا الولد. فأبو حنيفة قال لا مانع أن ينسب الولد لهما معا، أن ينسب الولد لهما معا. وتبعه طبعا ابن تيمية على هذا القول. الحافظ ابن عفوا الجمهور يقولون ليس لهما، ليس بابن لهما ولا يجوز استلحاقه. طيب ما دليل الجمهور في المسألة؟ فبعضهم استدل بالولد للفراش والعار حجر. طب هنا ليس هنا فراش، الفراش الزوج أو السيد، ليس للمرأة زوج وليس لها سيد. ففي الحقيقة لازم تنظر. فيأتي واحد يقول قال رسول الله الولد للفراش والعار حجر، وقال أبو حنيفة يجوز استلحاق ولد زنا. طب في الحالة دي فيها نوع من أنواع الظلم إذا ناقشت المسائل بهذه الطريقة. ولكن تتأنى وتتريث. إذا كان عندنا مثلا في هذه المسألة بالذات توسع فيها بعض التوسع، أن ثلاثة وقعوا على جارية في زمن علي، الخبر روي مرفوعا في سند المرفوع ضعيف والصواب الوقف، فحملت الجارية ووضعت الثلاثة كأنها بيعت واشتريت كذا مرة، المهم أنها أو وقع عليها في طهر كلهم، المهم أنهم جاءوا الثلاثة، كل يريد الولد لنفسه، كل يقول ابني على الأقل يقضي عبدي بيعه مثلا، ما هي أما ولها سيد. أو عفوا أو ليس لها سيد، المهم هو كان سيدها. فذهبوا إلى علي أو إلى شريح، وعلي أكد فتوى شريح، فشريح أكد فتوى علي. قال علي الاثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. فانتقل واحد منهم مع الثالث: أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. كل واحد يريد أخذ الولد لنفسه. فأقرع بينهم وألحق الولد بمن أتت عليه القرعة. فإذا كان هذا في حال تنازع هو موقوف، إذا كان في حال تنازع فمن باب عدم التنازع أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أي سنت في هذا الاستنباط. يقول جريج لما اتهم وقالوا إنك فعلت وبك وبك وبك، قال أتني بالغلام، فقال أتي بك، قال يا بابوس من أبوك؟ قال أبي الراعي. فنسب نفسه إلى الذي مارس المحرم. فالشاهد من هذا يا إبراهيم الذي جرنا إلى هذا، يعني ربنا ينفع بك، يعني لا يصلح أن نأتي بحديث وبرأي مضاد ونقول خالف، لازم أنظر لماذا خالف، ما وجه المخالفة. عدة احتمالات: قد يكون الحديث منسوخا عنده، قد يكون الحديث ضعيفا الإسناد عنده، قد يكون الحديث معارضا بما هو أقوى، كما قال أحمد مثلا في حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، قال أصول الشريعة تخالفه، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعده، أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ستوافق السبت، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال سيصوم السبت حتما، صيام الثلاثة أيام البيض ستصوم السبت حتما، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا سيوافق السبت. فإما أن يكون الحديث ضعيف أو يكون منسوخ أو يكون معارضا بما هو أقوى منه، أو ينزله على وقيعة عيني كحديث إننا لا نستعين بمشرك، كيف إننا لا نستعين بمشرك والرسول تحالف مع خزاعة ضد كفار قريش وخزاعة كفار، وتحالف مع اليهود بني قريظة وقال ستصالحون الروم صلحا أمينا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فهل للحديث معارضات أخرى أو هو واقعة عين أو هو موجه لأهل المدينة فقط أو موجه لزمرة أصحابه الذين جلسوه فقط؟ فلا يصلح مثلا تأتي تقول قال رسول الله تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وقال أبو حنيفة مثلا تجوز التكني بأبي القاسم. أبو حنيفة يحمل ذلك على ماذا؟ على أنه كان في زمن رسول الله، الرجل كان في السوق يقول يا أبا القاسم، فيلتفت إليه الرسول يقول أنا لم أعنك إنما عنيت فلانا، فسدا لهذا قال الرسول تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا الكلام لا أقول دفاعا عن أبي حنيفة، فنحن نعرف أن أبا حنيفة فقيه مشهور ولكنه ضعيف في الحديث، أبو حنيفة ضعيف في الحديث وله مقولات في الإرجاء، لكن أتكلم كتقييد عام، كتقييد عام الشخص إذا كان سيقوم شخصا سيعني ينظر في أمر شخص فليكن منصفا في الأخذ والعطاء، والله أعلم. نعم يا إبراهيم.
نعم بالله. حاضر. سيدنا علي بيقول في المقولة بتاعته إنها غير صحيحة لأنه هو لم يكن الحج على جريمة الزنا.
يقولون في مقولة علي إنها غير صحيحة لأنه لم يقيم الحد على جريمة الزنا، ومن قال إنه كان زنا؟ لهم وقعوا على جارية، تعرف الجواري كنا بعنا واشترينا. كنا بيبعنا واشترينا، فقد تطول مدة الحيضة فتباع المرأة أكثر من مرة وكل يقع عليها في هذا الباب. ما الدليل الثاني الحنابلة؟ فإذا صلى جالسا ورد حديث في نفس المعنى إن كنتم ألفا أن تفعلوا فعل فارس وروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. أي ثابت ثابت. نعم نعم.
كل هذا النبي هم يصرون يقولون بجلوسه معه أم لا؟ يعني هم يقولون بالدروس اللي يهتمون بالإمام
منهم
الحنابلة
يقولون الإمام جالس تصلي جالس ويجيبون على حديث رسول الله في آخر عمره قل لا أبو بكر الذي كان يؤم والرسول يأتم بأبي بكر والناس يأتمون بإمامة أبي بكر فيوجهون هذا التوجيه طبعا لهم اجتهاداتهم بارك الله فيكم نعم خلص نستأذن بس شيخ محمد أنت معنا بس من أجل درس الأخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل يا عمو